بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: سورة المائدة. مائة وعشرون آية. نزلت بالمدينة كلها إلا قوله: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، فإنها نزلت بعرفات. ومع ذلك يقال هي سورة مدنية، حتى لو نزلت هذه الآية بعرفات فإن المدني هو كل ما نزل بعد الهجرة، فما نزل بعد الهجرة فهو القرآن المدني، سواء أنزل بالمدينة أو بمكة أو بالطريق بينهما. فيعتبر هذا أحسن ضابط للقرآن المدني أو القرآن المكي، أن ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وما نزل قبل الهجرة فهو مكي. روي عن أبي ميسرة قال: أنزل الله تعالى في هذه السورة 18 حكما لم ينزلها في غيرها. وهذه السورة كثيرة الأحكام، حتى ذكر في هذا الأثر 18 حكما لم تذكر في غيرها من سائر القرآن، إضافة إلى أن نزولها متأخر، هي من آخر السور نزولا، حتى قال بعض العلماء: ما فيها من حلال فأحلوه، وما فيها من حرام فحرموه، أي أنه لم ينسخ منها شيء، لأنها كانت من آخر ما نزل. والأحكام التي فيها كلها محكمة لم تنسخ. قال: أنزل الله تعالى في هذه السورة 18 حكما لم ينزلها في غيرها. قوله: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. فهذه سبع أحكام: تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب، وتحريم الاستقسام بالأزلام. قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن. وهذا الثامن. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وتمام الطهور في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة. والسارق والسارقة طوى يديهما. ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. إذن هذه 18 حكما انفردت بها هذه السورة عن غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي بالعهود. قال الزجاج هي أوكد العهود، أي العقود أوكد العهود، هو شامل لكل العهود. يقال عاقرت فلانا وعقدت عليه، أي ألزمته ذلك باستيثاق، وأصله من عقد الشيء بغيره ووصله به، كما يعقد الحبل بالحبل إذا وصل. واختلفوا في هذه العقود. قال ابن جريج هذا خطاب لأهل الكتاب، يعني يا أيها الذين آمنوا بالكتب المتقدمة أوفوا بالعقود التي عهدتها إليكم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. وقال آخرون هو عام. وقال قتادة أراد به الحلف الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية. وقال ابن مسعود هي عهود الإيمان والقرآن. وقيل هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم. والصحيح أن الآية شاملة لكل هذه العقود، سواء التي يتعاقدها الناس فيما بينهم من البيع والإجارة والنكاح والشراكة وكل ما في عقد، أو ما بينهم من المعاهدات والصلح. أو ما أخذ على الإنسان من عهود الإيمان وإقامة هذا الدين. فهي شاملة لكل العقود والعهود التي يلتزم بها الإنسان، يجب عليه أن يفي بها. لأن عدم الوفاء بالعهد من صفات المنافقين، فمن صفات المنافق أنه إذا عاهد غدر ولا يفي بعهده، أما المؤمن فيفي بالعهود التي يعاهد بها. فإذا قوله أوفوا بالعقود شامل لكل العقود التي يعاقد عليها الإنسان. فلا يجوز للإنسان أن يعاهد ثم ينقض ذلك. أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال الحسن وقتادة هي الأنعام كلها، وهي الإبل والبقر والغنم، وأراد تحليل ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام، نعم هذا المراد، أحلت لكم بهيمة الأنعام أي لا يحرم عليكم منها شيء، لا كما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام أو كما حرم على اليهود بعض ما فيها، فحرمت عليهم الإبل نهائيا، وحرم عليهم من البقر والغنم الشحوم إلا ما استثناه الله. فأحلت لكم بهيمة الأنعام أي هي كلها لكم حلال، لا يحرم عليكم منها شيء، وهي الإبل والبقر والغنم. وروى أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بهيمة الأنعام هي الأجنة، وهذا الأثر من طريق قابوس ابن أبي ظبيان، أخرجه ابن جرير الطبري من طريق قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس، وقابوس ضعيف. ومثله عن الشعبي قال: هي الأجنة التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت أو نحرت. وجاء مثله عن ابن عمر أيضا، أخرجه الطبري في تفسيره لأنه من طريق عطية العوفي، وليفسروا بهيمة الأنعام بالأجنة التي في بطونها، قالوا لأن بهيمة الأنعام معلومة أنها حلال، فمعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام أي الأجنة التي في بطونها. ذهب أكثر أهل العلم إلى تحليله أي إلى حل الجنين الذي يكون في بطن أمه إذا ذكيت الأم أي ذبحت ذكاة شرعية. قال الشيخ الإمام مراد به البغوي، وهذا من النساخ، ولذا لم توجد هذه في بعض النسخ: قرأت على أبي عبد الله محمد بن الفضل الخرقي فقلت: قرئ على أبي سهل محمد بن عمر بن طرفة وأنت حاضر؟ فقيل له: حدثكم أبو سليمان الخطابي؟ قال: أخبرنا أبو بكر ابن داسة. قال: أخبرنا أبو داود السجستاني. قال: أخبرنا مسدد. قال: أخبرنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: قلنا يا رسول الله: ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. وهذا الحديث أخرجه أحمد وكذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه، كلهم من طريق مجالد ابن سعيد بهذا الإسناد. ومجالد ابن سعيد ضعيف، إلا أنه متابع، فقد أخرجه أبو داود وابن حبان وغيرهم، أو أخرجه أحمد، ليس أبو داود، أخرجه أحمد وابن حبان والدارقطني من طريق يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، من طريق يونس ابن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد، وإسناده حسن، يونس حسن الحديث، فالحديث عن أبي سعيد من الطريق الأخرى إسناده حسن، وهذه الطريق تكون في المتابعات. قال: وروى أبو الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه، وهذا أخرجه أبو داود والدارمي والبيهقي كلهم من طريق أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه، ولكن حديثه هذا في الشواهد، فالحديث صحيح لغيره. زكاة الجنين زكاة أمه، أي ذبح الأم وتذكيتها هو تذكية للجنين الذي في بطنها، فيصير بمنزلة كبدها وأمعائها حلال. جاء هذا عن ابن عمر قال هو بمنزلة أعضائها. قال وشرط بعضهم الإشعار، أي أن يخرج وله شعر، قد نبت له شعر. قال ابن عمر زكاة ما في بطنها في زكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره، وهذا أثر ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق من طريق نافع عن ابن عمر، إسناد صحيح. ومثله عن سعيد بن المسيب، فلقى هذا عن جماعة من الصحابة، جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عبد الله بن كعب بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون زكاة الجنين زكاة أمه إذا أشعر. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون زكاة الجنين زكاة أمه إذا أشعر. قال وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يحل أكل الجنين إذا خرج ميتا بعد زكاة أمه، وهذا القول عن أبي حنيفة تفرد به، حتى قال بعض العلماء قال لا يعلم به قائل قبل أبي حنيفة أنه لا يحل الجنين إلا إذا خرج حيا. أما إذا خرج حيا وذكي أي ذبح فهذا يحل بإجماع العلماء، إذا خرج حيا وذكي بنفسه أي ذبح فهذا يحل لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأما إذا خرج ميتا ففي هذه الثلاث الأقوال التي ذكرها البغوي. القول الأول أنه يحل مطلقا، وهذا عزاه البغوي إلى أكثر أهل العلم، ذهب أكثر أهل العلم إلى تحليله مطلقا سواء أشعر أو لم يشعر، قالوا هذا ظاهر الأحاديث زكاته زكاة أمه. والثاني أنهم أحلوا بشرط أن يكون قد نبت له شعر، أي شعر فيما فيه الشعر ووبر في الإبل. وأما قبل ذلك فلا، وهذا القول قال به جماعة من العلماء، قال به ابن عمر، وعزي إلى عمل الصحابة رضي الله عنهم. والقول الثالث قال أبي حنيفة أنه لا يحل إذا خرج ميتا لا يحل، وهو قول ضعيف. وظاهر الأحاديث هو القول الأول أنه يحل مطلقا. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ممن سألوه، قال ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطن الجنين نلقي أم نأكله، قال كلوه إن شئتم. ولم يستفصل أو يفصل في الحكم، إذا كان له شعر أو ليس له شعر، فالأصل هو حله مطلقا. وهو داخل في الآية، وليس حكم الآية مقصورا عليه. أحلت لكم بهيمة الأنعام، لأن بعضهم قال معناها الجنين، لأن حل بهيمة الأنعام معلوم أنها حلال، لكن أراد أن يحل لهم الأجنة التي في بطونهم. والصحيح أن الآية شاملة للبهائم بنفسها، وذلك للتنبيه على أنه لا يحرم عليهم ما كان الجاهلية يحرمون على أنفسهم. فمعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام أي كلها بدون استثناء، لا كما يفعل أهل الجاهلية في تحريم بعضها. ومن حل بهيمة الأنعام حل ما في بطنها، سواء خرج حيا فهذا يذكى ويذبح، أو خرج ميتا، ميتا أو خرج حيا في حياة غير مستقرة أيضا يجزى. قال: وقال الكلبي: بهيمة الأنعام وحشيها، وهي الضباء وبقر الوحش، سميت بهيمة لأنها أبهمت عن التمييز، وقيل لأنها لا نطق لها، وهذا هو المشهور أنها لا تنطق، سميت بهيمة لعدم النطق من الإبهام، فلا توضح ولا تبين كلامها. إلا ما يتلى عليكم، أي ما ذكر في قول حرمت عليكم الميتة إلى قول وما ذبح على النصب. أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلا ما يتلى عليكم، أي في الآية التي تأتي، آية بعدها بآية أخرى. غير محل الصيد، غير محل الصيد وهو نصب على الحال، أي لا محل الصيد. ومعنى الآية: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا، فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام، فذلك قوله: وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وهذه الآية فيها من الأحكام والفوائد وجوب الوفاء بالعهود، وأن الإنسان إذا عاهد عهدا أو عاقد مع غيره عقدا يجب عليه أن يوفي به، فإن عدم الوفاء بالعهد من شأن المنافقين. وأيضا في هذه الآية أن بهيمة الأنعام أحلت لهذه الأمة كلها دون استثناء شيء منها، لأن أهل الشرائع السابقة منهم من حرمت عليه بهيمة الأنعام، حرم عليه منها الإبل كل ذي ظفر، أي حرم عليهم كل ذي ظفر ومنها الإبل، تشمل الإبل والنعام، وحرم عليهم من البقر والغنم الشحوم إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وأما هذه الأمة فأحلت لهم بهيمة الأنعام بدون استثناء. أيضا هذا رد على أهل الجاهلية الذين كانوا يحلون بعضا منها ويحرمون بعضا منها، يقولون هذه بحيرة وهذه وصيلة وهذه سائبة وهذا حامي حما ظهره وهذه تحل للذكور دون الإناث، فبين الله تعالى أن كل هذا ملغي، وأن بهيمة الأنعام كلها حلال. إلا ما استثناه الله، في في قول إلا ما يتلى عليكم، هو الذي سيأتي في قول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أيضا في هذه الآية أن الله أو أن الإنسان لا يحل له أن يصطاد وهو محرم، ولا يحل له أن يصطاد داخل الحرم ولو كان غير محرم. فقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، هذه جملة حالية تشمل الأمرين، تشمل وأنتم حرم أي وأنتم محرمون، وتشمل وأنتم حرم أي وأنتم داخل حدود الحرم. فإن الصيد نهي عنه المحرم ولو كان خارج حدود الحرم، ونهي عنه من كان داخل حدود الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، فهو منهي عن الصيد. أيضا في هذه الآية أن الله تعالى يحكم ما يريد ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيحكم ما يريد بحكمه الكوني وبحكمه الشرعي. يحكم ما يريد في الكون فيعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي من يشاء ويميت من يشاء، يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وهكذا في حكمه الشرعي يشرع لعباده ما يشاء وما يريد، مع إيماننا أن كل أفعال الله تعالى لحكمة، خلافا لما ذهبت إليه الجهمية والأشاعرة من إنكار الحكمة في أفعال الله، بل كل أفعاله سبحانه لحكمة، وهذه الحكمة قد نعلمها نحن وقد لا نعلمها. وقد ذكر الله تعالى هذا في غير موضع من القرآن أنه يفعل لحكمة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يفعل ذلك الشيء بغير حكمة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، كأنه مخلوق لغير حكمة؟ لا يكون ذلك، فأفعال الله تعالى كلها لحكمة، كما أننا نؤمن بأنه يفعل ما يريد ويحكم ما يريد، كذلك نؤمن بأن أفعاله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكمة العظيمة التي قد نعلمها نحن وقد لا نعلمها.